والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. يتلخص مما ذكرنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن المنجزية لمطلق الانكشاف، ليست المنجزية للقاطع بما هو قاطع، بل المنجزية لمطلق وذلك لسعة دائرة حق الطاعة كما شرحنا. النقطة الثانية أن هذه المنجزية التي هي لمطلق الانكشاف مشروطة ومقيدة عقلا بعدم ورود الترخيص في مخالفة ذلك التكليف المنكشف. فإذا ورد ترخيص جاد في مخالفة ذلك التكليف المنكشف سقط التنجيز، وبعبارة أخرى سقط حق الطاعة، لأن حق الطاعة عقلا مشروط مقيد بعدم ورود مثل هذا الترخيص. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي لا، المنجزية كل منجزية مشروطة بهذا الشرط، غاية الأمر أن هذا الشرط بالنسبة إلى عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى القاطع هذا الشرط لا يتحقق، يعني هذا الترخيص لا يتحقق. هاي النقطة الثالثة، راح نفصل بالنقطة الثالثة، نفصل بين القطع والظن والاحتمال. فالنقطة الثانية بشكل عام نقول، في النقطة الثانية بشكل عام نقول بأنه المنجزية مشروطة بعدم ورود الترخيص. أما متى يرد الترخيص، متى يمكن ورود الترخيص، متى لا يمكن، هذا نجعله للنقطة الثالثة. النقطة الثالثة هي أن الترخيص في مخالفة التكليف المنكشف إنما يمكن وروده فيما إذا كان الانكشاف انكشافا ناقصا ظنيا أو احتماليا، أما إذا كان الانكشاف انكشافا تاما قطعيا فلا يمكن ورود الترخيص في مخالفة هذا التكليف بالدليل الذي ذكرناه، بالبرهان الذي وضحناه. هذه هي النقاط الثلاث التي تتلخص من أبحاثنا السابقة. وبمجموع هذه النقاط الثلاث التي تتضح فكرتنا عن حجية القاطع. أما فكرة الأصحاب عن حجية القاطع فهي تختلف عن فكرتنا. فكرة الأصحاب المشهور بين الأصحاب حول حجية القاطع تتلخص في نقطتين. النقطة الأولى أن القاطع منجز وحجة لأن المنجزية من لوازمها الذاتية بما هو قاطع. القاطع الحجية والمنجزية من ذاتيات القاطع بما هو قاطع، كما أنهم قالوا بأن الحرارة من ذاتيات النار بما هي نار، وعندئذ قالوا بأنه إذن لو وجدنا شيئا آخر أيضا يؤدي إلى الحرارة لابد من وجود جامعا بينه وبين النار بحسب قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، أليس هكذا؟ بحسب الفكر الفلسفي قالوا بأنه إذا كانت الحرارة معلولا بالنار إذن لا يمكن أن يكون معلولا لشيء آخر غير النار، لا يمكن لغير النار أن يؤدي نفس النتيجة، لأن الحرارة من ذاتيات النار بما هي نار، فلا يمكن للحرارة أن تحصل بشيء آخر إلا إذا كان هناك جامع بين النار وبين ذلك الشيء الآخر، وتكون الحرارة بل من ذاتيات ذاك الجامع لا من ذاتيات النار بما هي نار. هنا أيضا هكذا قالوا بأنه لو كانت المنجزية تحصل بالظن أيضا وبالاحتمال أيضا لكانت المنجزية من لوازم الجامع بين القطع والظن والاحتمال، بينما هم يدعون بأن المنجزية من لوازم القاطع بما هو قاطع، لا من لوازم الجامعة بين القطع والظن والاحتمال. هما حسب وجهة نظرهم، حسب وجهة نظر المشهور، أن المنجزية من لوازم القطع بما هو قاطع، إذن فلا يمكن لشيء آخر أن يؤدي نفس النتيجة، أن يؤدي المنجزية. فلا يمكن للظن والاحتمال أن يؤديان المنجزية. فبما أنهم آمنوا بأن المنجزية من لوازم القطع بما هو قاطع، فمن الطبيعي النتيجة الطبيعية أن المنجزية لا تحصل إلا بالقطع، أن المنجزية لا تحصل بالظن والاحتمال. وعلى هذا الأساس قالوا بأن الظن والاحتمال ليس حجتين، وبنوا عليه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا بيان قطعي. قالوا بأنه إذا لم يتم البيان ولم يكن البيان قطعيا، لم يصل إلينا بيان قطعي على التكليف، فلا يحق للمولى أن يعاقبنا على مخالفة ذلك التكليف. إذن فقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي آمنوا بها إنما هي بمنزلة المفهوم لقاعدة حجية القاطع عندهم، لأن حجية القاطع عندهم تعبير عن أن المنجزية من لوازم القاطع بما هو قاطع. إذن فإذا انتفى القاطع انتفت المنجزية. لاحظتوا؟ إذا صارت المنجزية من اللوازم الذاتية للقاطع بما هو قاطع، لا 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 من لوازم الجامعة بين القاطع وبين غيره، بل من لوازم القاطع بما هو قاطع. إذن فمن الطبيعي أنه إذا انتفى القاطع انتفت المنجزية، وهذا ما تترتب عليه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان نتيجة طبيعية لتصورهم عن قاعدة حجية القاطع. هذه هي النقطة الأولى في تصوراتهم عن حجية القاطع. النقطة الثانية في تصوراتهم عن حجية القاطع أنهم قالوا بأنه لا يمكن سلب المنجزية عن القاطع بدليل أنه لو أراد المولى أن يرخص في مخالفة القاطع حتى يسلب المنجزية عنه لكان هذا يعني ترخيصا في القبيح، لأن مخالفة القاطع قبيح عقلا، لأن القاطع منجز عقلا كما ذكرنا، إذن فمخالفته قبيح. فلو أن المولى أراد أن يسلب المنجزية عن القاطع بأن يرخص في مخالفة القاطع لكان هذا يعني الترخيص في القبيح، والمولى تبارك وتعالى أجل شأنا من أن يرخص في القبيح. هذا من قبيل أن يرخص في الظلم، كيف أنه لا يمكن صدور ذلك من الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أيضا أن يصدر من الله تبارك وتعالى للترخيص في مخالفة القاطع. هذا هو برهانهم على استحالة سلب المنجزية عن القاطع. طبعا بهذه الصياغة من البرهان وردت في ألسنتهم في سلب المنجزية عن العلم الإجمالي، أما في العلم التفصيلي لم أجد هذه الصياغة من البرهان. غالبا في العلم التفصيلي يقولون بحسب مراجعتي لعبارات كثيرين من الأصحاب، وجدت أنه في العلم التفصيلي في القاطع في بحث حجية القاطع يتمسكون بالذاتية، لأنه الذاتية لا يمكن سلبها عن ذات الشيء، كما أن الحرارة لا يمكن سلبها عن النار إلا بأن تزول ماهية النار. أما ما دام النار نارا فلا يمكن سلب الحرارة عنها. كذلك قالوا بأنه ما دام القاطع قطعا فلا يمكن سلب المنجزية عنه، لأن المنجزية من ذاتيات القاطع. لكن على كل حال السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا ينسب إلى المشهور، ينسب إلى المشهور أنهم قالوا بأنه لا يمكن سلب المنجزية عن القاطع لأنه يؤدي إلى الترخيص في القبيح. وهذا البيان أنا لم أجده في ألسنة الأصحاب إلا في بحث العلم الإجمالي، لا في بحث حجية القاطع. وعلى كل حال الثاني شيء رضوان الله عليه يناقش تطورات الأصحاب حول حجية القاب في كلتا النقطتين. يناقش تطورات الأصحاب في أصل حجية القاب وفي استحالة سلب المنجزية عن القاب، يناقشهم في كلتا النقطتين. أما النقطة الأولى وهي تصوراتهم عن حجية القاض في أصل حجية القاض، حيث قالوا بأن المنجزية من اللوازم الذاتية للقاض، إذا زال القاض زالت المنجزية، وبالتالي يؤدي إلى أن الظن والاحتمال ليس حجتين. السيد الشهيد يناقش ذلك، أنكم عندما تقولون بأن المنجزية من لوازم القاض لا بد وأن تقصدوا بذلك من أنه من لوازم القطع بتكليف المولى لا بتكليف أي شخص، لأن من الطبيعي من الضروري أن القاض بتكليف أي شخص ليس منجزا، القاض بتكليف من قبل حاكم ظالم. لو قطعت بأن هذا الحاكم الظالم قد صدر أمرا بكذا، قد صدر التكليف والأمر بكذا، فهل يجب علي طاعته؟ لا يجب علي طاعته. إذن فالقطع بتكليف أي شخص ليس منجزا، وإنما القاض بتكليف المولى منجزا لا بتكليف أي شخص كان. عندئذ ما معنى المولوية؟ إذا كانت المولوية دخيلة في موضوع هذا البحث حسب تصوراتهم، إذا قلنا بأنه القاض بتكليف المولى منجزون، فالمولوية دخيلة في موضوع هذه القضية، والمحمول الذي يحكمون به على هذا الموضوع هو أنه منجزون، القاطع بتكليف المولى ماذا يخبرون عن ذلك؟ ماذا يحكمون عليه؟ أنه منجز. فالمولوية دخيلة في موضوع هذا الحكم، في موضوع المنجزية. إذن لابد أن نبحث عن معنى المولوية. ما معنى المولوية؟ المولوية معناها حق الطاعة، لا دليل على وجود معنى للمولوية بشأن الله تبارك وتعالى أو بشأن أي شخص آخر إلا معنى حق الطاعة. وجدت أن بعض الطلاب يستشكلون بأنه خب ما هو دليل السيد الشهيد رضوان الله عليه على أن المولوية هو عين حق الطاعة؟ لا، لعل المولوية شيء يترتب عليه حق الطاعة، حق الطاعة يترتب على المولوية، المولى يحق له الطاعة، فالمولوية يكون دخيلا في موضوع حق الطاعة، لا أن المولوية عين حق الطاعة. والجواب أنه لا دليل على ذلك، بالعكس هذا نحتاج إلى دليل على التعدد، لا نحتاج على الدليل على التوحد. يعني لو لم نجد دليلا على أن الله تبارك وتعالى له صفتان، أحدهما صفة المولوية وهذه الصفة موضوع لصفة حق الطاعة، لو لم نجد دليلا على ذلك فيبقى القدر المتيقن الذي يحكم به العاقل هو حق الطاعة. العاقل عندما نرجع إلى العاقل نجد بأنه لا يحكم بشيء لله تبارك وتعالى إلا حق الطاعة، وأما المولوية بمعنى آخر غير حق الطاعة، بحيث يكون ذلك المعنى الآخر يقع موضوعا لحق الطاعة. هذا شيء لا يدركه عقولنا، لا يدرك عقولنا أن لله تبارك وتعالى صفة باسم المولوية، وهذه الصفة غير صفة حق الطاعة، وهذه الصفة التي هي غير صفة حق الطاعة موضوع لحكم العاقل بحق الطاعة. هذا شيء لا يدركه عقولنا، وإنما مباشرة ندرك بأن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة، لأنه منعم، لأنه متفضل، لأنه خالق، لأنه موجد، لأنه مالك حقيقي لنا، إذن فله حق الطاعة علينا، فهو مولانا بمعنى أنه له حق الطاعة علينا. أما أنه هو مولانا بقطع النظر عن حق الطاعة ثم يترتب على تلك المولوية أن حق الطاعة. لا نفهم معنى لذلك. ما معنى المولوية التي هي أسبق رتبة من حق الطاعة؟ لا نفهم معنى للمولوية أسبق رتبة من حق الطاعة، وإنما مباشرة ندرك حق الطاعة، ندرك بأنه ما دام هو منعم علينا، متفضل علينا، خالقنا، موجدنا، مالكنا، إذن له حق الطاعة علينا. وهذا هو الذي نعبر عنه بالمولوية، هذا هو الذي نسميه بالمولوية. أما وجود معنى آخر للمولوية أسبق رتبة من حق الطاعة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. إذن فنحن نقول بأن المولوية لا معنى لها سوى نفس معنى حق الطاعة. وعليه فنأتي إلى حق الطاعة. ما معنى الحق؟ معنى الحق أنه ما يقبح سلبه، ما يقبح سلبه، معنى الحق هذا. حق الطاعة له حق الطاعة، يعني يقبح مخالفة طاعته. لا معنى للحق سوى قبح السلب، قبح السلب الشيء. فلان له حق كذا على فلان، يعني أنه لا يحق له أن يسلبه عنه، بل يقبح عليه أن يسلبه عنه. هذا معنى الحق. إذن فمعنى قولنا أن الله تبارك وتعالى، أن المولى له حق الطاعة علينا، عفوا، معنى قولنا أن القاطع بتكليف المولى حجة منجز، يعني شنو؟ يعني أن القاطع بتكليف من يقبح مخالفته منجز، لأنه المولى صار معنى المولوية يعني حق الطاعة، وحق الطاعة معناه شنو؟ معناه قبح المخالفة، معناه قبح المخالفة. إذن فقولنا أنه القطع بتكليف المولى منجز، يعني القطع بتكليف من يقبح مخالفته منجز. ما معنى منجز؟ هذا الخبر، هذا المحمول، هذا الحكم، هم أيضا معناه أنه يقبح مخالفته. منجز يعني شنو منجز؟ يعني يقبح مخالفته. إذن فهذه القضية أصبحت قضية بشرط المحمول، كقول القائل زيد القائم قائم، كقول القائل زيد القائم قائم، ولا قيمة لذلك إلا بأن نرجع إلى الموضوع لنجد حدود صدقه. في مثل زيد القائم قائم لا قيمة لذلك إلا بأن نرجع إلى الموضوع لنجد بأن هذا الموضوع متحقق أو غير متحقق. هل أن زيد قائم فعلا أو ليس قائم؟ أما على فرض أن يكون قائما فهو قائم، ما قيمة ذلك؟ أن زيدا على فرض أن يكون قائما فهو قائم، زيد القائم قائم، هذا لا فائدة في مثل هذا الحكم، إلا بأن نرجع إلى الموضوع لنحدد الموضوع لنجد أن هو زيد هل هو بالفعل قائم أو ليس قائما. إذن فقول المشهور بين الأصحاب من أن المنجزية من اللوازم الذاتية للقاطع، وقصدوا بالقاطع القاطع بتكليف المولى، هذا عينا من قبيل أن نقول بأن القيام من لوازمه أو من صفات زيد، أي زيد؟ من صفات زيد القائم، لا من صفات ذات زيد، بل من صفات زيد القائم. ما فائدة ذلك؟ لا يترتب عليه شيء. إذن فلا بد وأن نرجع إلى أصل مولوية الله تبارك وتعالى لنجد بأن الله تبارك وتعالى هل هو مولانا حقا؟ وإذا كان هو مولانا حقا كما هو بالفعل كذلك، فما هي حدود تلك المولوية؟ هل هو مولانا في التكاليف القطعية فحسب، أو في التكاليف الظنية والاحتمالية أيضا؟ يعني هل يقبح مخالفته، لأن المولوية بمعنى حق الطاعة، وحق الطاعة بمعنى قبح المخالفة، يعني أنه لا بد وأن نرجع إلى أصل هذه الفكرة، لا أنه نشكل قاعدة بأن التكليف المولى، أن القاطع بتكليف المولى منجز، هذا تكرار لما هو مفترض، هذا الشيء المفترض لا بد وأن نرجع إليه لنجد بأنه شنو حدود صحة هذا الافتراض، ما هي حدود صحة افتراض المولوية لله، افتراض المولوية لله إلى أي مدى يكون صحيحا؟ فلا بد وأن نجد بأن الله تبارك وتعالى هل هو مولانا وله حق الطاعة علينا ويقبح مخالفته في خصوص التكاليف القطعية فحسب، أو أنه مولانا وله حق طاعة علينا ويقبح مخالفته حتى في التكاليف الاحتمالية. ونحن بعقولنا ندرك وجدانا بأن الله تبارك وتعالى بحسب ما له من المنعمية والخالقية له حق الطاعة علينا في التكاليف لا في خصوص التكاليف القطعية بل حتى في التكاليف الظنية والاحتمالية. إذن فالمنجزية ليست من لوازم القطع بما هو قاطع، بل نحن ندرك بأن المنجزية ثابتة لكل تكليف سواء كان ظنيا قطعيا أو ظنيا أو احتماليا، بل حتى لو لم يكن التكليف ثابتا في علم الله وإنما ظننا به خطأا أو احتملناه خطأا، نحن نجد بأن عقولنا يدرك وجدانا بأن الله بأنه تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا في ذلك أيضا، بالرغم من أن التكليف غير موجود واقعا، لكن ما دام احتملناه ما دام ظننا به أو احتملناه هذا الاحتمال يكفي للاندفاع عقلا نحو طاعته هذا التكليف الاحتمالي. إذن فلا يصح تصورهم عن التصور المشهور شنو فإذن فلا يصح تصور المشهور عن حجية القاطع بأن المنجزية من اللوازم الذاتية للقطع بما هو قاطع. هذه هي مناقشة السيد الشهيد رضوان الله عليه للنقطة الأولى من تصور الأصحاب عن حجية القاطع. وأما مناقشة السيد الشهيد رضوان الله عليه للنقطة الثانية في تطورهم عن حجية القاطع، نحن نعتقد بأن هذه الفكرة وجدانية عامة لكل صاحب وجدان سليم. غاية الأمر أن الأصحاب تورطوا في أحد أمرين، إما تورطوا في الاختلال في فهم موضوع البحث، في فهم موضوعات يعني أبعاد هذا البحث، في فهم معنى المولوية، في فهم معنى حق الطاعة، في فهم بلي موضوع البحث محور الخلاف غير واضح عندهم ولهذا أدى إلى مخالفة هذا الرأي، أو أنه تأثروا ببعض البراهين المزعومة كما أن الماركسيين تأثروا ببراهين مزعومة فتخيلوا جواز اجتماع النقيضين، جواز اجتماع رغم أنه خلاف الوجدان، رغم أنه خلاف الوجدان السليم، ففقدوا سلامة وجدانهم، فقدوا سلامة فطرتهم في الإدراك العقلي بسبب بعض الشبهات، بسبب بعض الشبهات وبعض الأدلة التي لم يستطيعوا التغلب عليه فنيا من الناحية الفنية فتأثروا بتلك البراهين المزعومة. فهؤلاء أيضا هكذا، فإما أنه بالنسبة إلى موضوع البحث وأبعاد هذا البحث لم تتضح لهم، أو أنهم تأثروا بعض البراهين المزعومة التي لم يستطيعوا التغلب عليها فنيا فتمسكوا بها، وإلا فمن كان يفهم أبعاد البحث بصورة واضحة ودقيقة ويفهم أجوبتنا التي ستأتي إن شاء الله، طبعا سيد الشهيد رضوان الله عليه يذكر البراهين براهينهم في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، يذكر بالتفصيل مجموعة من البراهين التي تمسكوا بها لإثبات قاعدة قبح العقل بلا بيان، أي لإثبات عدم حجية الظن والاحتمال، عندهم براهين يذكرها سيد الشهيد في الحلقة الثالثة في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة ويردها. فمن يتعرف على هذا على هذه الرجوز على أجوبتنا لتلك البراهين فإذن سيسترجع سلامة فطرته وسيدرك معنا أن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا حتى في الظن والاحتمال. بل الأمر الوجداني لا يختلف فيه العقلاء، الأمر الوجداني العقلي المحض بالوجدان العقلي المحض لا يختلف فيه العقلاء إلا لسبب طارئ، فنحن نعتقد بأنه قد هناك سبب طارئ أدى إلى أن هؤلاء خالفوا هذا الرأي، أما أن هذا السبب الطارئ لو زال سيرجعوا إلى فطرتهم السليمة وسيدركوا ما أدركنا. على كل حال هذا تصور، هذا جواب السيد شيل عن تصور أصحاب النقطة الأولى من بحثه. أما جواب السيد شيل أو مناقشة السيد شيل رضوان الله عليه لتصور الأصحاب عن استحالة سلب المنجزية عن القاط، بالنسبة إلى استحالة سلب المنجزية عن القاط، قالوا حسب ما ينسب إليهم السيد شيل رضوان الله عليه، قالوا بأنه لا يمكن سلب المنجزية عن القاطع، لأن سلب المنجزية عن القاطع يستدعي جعل ترخيص في مخالفة القاطع. إذا أراد المولى أن يسلب المنجزية عن القاطع فلا بد له أن يرخص في مخالفة القاطع، وهذا الترخيص ترخيص في القبيح ولا يمكن صدوره من الله تبارك وتعالى. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن هذا البرهان مصادرة، لأنه من قال بأن هذا الترخيص ترخيص في القبيح؟ إنما يكون ترخيصا في القبيح فيما إذا كان بلي هذا القاطع حجة حتى على تقدير مجيء الترخيص. إذا كان هذا القاطع حجة سواء ورد الترخيص أو لم يرد الترخيص، إذا كان القاطع حجة حتى على فرض مجيء الترخيص لكان الترخيص فيه قبيحا. أما إذا كان القاطع حجة مشروطا بعدم ورود الترخيص، إذا كان القاطع حجة مشروطا بعدم ورود الترخيص، فورود الترخيص سوف يزيل المنجزي، سوف يزيل المنجزي. ولا شك في أصل فكرة أن القاطع لو أمكن ورود الترخيص في مخالفته لزالت منجزيته، لأنه هو صاحب الحق، لو أمكن أن يرفع اليد عن حقه لزال حقه، لو أمكن لصاحب الحق أن يرفع اليد عن حقه وأن يسقط حقه لزال حقه. فمنجزية القاطع مشروطة بعدم ورود الترخيص، فإذا أمكن ورود الترخيص وورد لزالت منجزية القاطع. لغاية الأمر لا بد أن نبحث عن أنه هل يمكن ورود الترخيص أو لا يمكن ورود الترخيص. أما مجرد أن الترخيص بل ترخيص في القبيح، لا، من قال لكم بأنه ترخيص في القبيح؟ لو أمكن ورود الترخيص لما كان ترخيصا في القبيح، لأن هذا الترخيص يزيل منجزية القاطع. لو أمكن ورود الترخيص لما كان ترخيصا في القبيح، لأن هذا الترخيص سوف يزيل منجزية القاط، فلا تبقى منجزية حتى يكون الترخيص ترخيصا في القبيح. إذن فلا يصح أن نقول بأن الترخيص لا يمكن لأنه ترخيص في القبيح، هذا البرهان خطأ، التمسك بأنه لا يمكن ورود الترخيص لأن الترخيص ترخيص في القبيح هذا خطأ، وأنه في حد ذاته لا بد وأن نجد بأن الترخيص ممكن أو غير ممكن، لا لأنه لا بسبب أنه ترخيص في القبيح، لأنه لو أمكن ورود الترخيص في حد ذاته لزال به القبح، القبح يزول بالترخيص. إذن فالبرهنة على عدم ورود الترخيص بأنه قبيح بأنه ترخيص في القبيح هذا البرهان باطل، وإنما في حد ذاته فقط النظر عن القبح عن أنه ترخيص في القبيح، لقطع النظر عن ذلك في حد ذاته لا بد وأن نجد هل يمكن ورود الترخيص أو لا يمكن ورود الترخيص في مخالفة القاطع. وقد برهننا نحن، يعني طريقة تفكيرنا هي الصحيحة، أنه أن نبرهن على عدم إمكان ورود الترخيص لا ببرهان أنه ترخيص في القبيح، بل ببرهان أن هذا الترخيص أما حكم واقعي أو حكم ظاهري. إن كان حكم واقعيا ووقع التضاد بينه وبين الحكم الواقعي المقطوع به، إما تضاد في عالم الواقع أو في عالم اعتقاد المكلف، فكلاهما مستحيل. وإذا كان الترخيص ترخيصا ظاهريا فهو غير ممكن مع وجود القاطع، لأن الترخيص الظاهري يحتاج إلى الشك في موضوعه، يحتاج إلى الشك في موضوعه، وهنا موضوعه قطعي وليس مشكوكا بهذا البرهان الذي شرحناه في الدروس الماضية. إذن فلا يصح البرهنة على عدم إمكان سلب المنجزية عن القاطع بمجرد أنه ترخيص في القبيح. هذه هي مناقشة السيد الشهيد لتصور الأصحاب حول استحالة سلب المنجزية عن الخاص. لاحظوا العبارة: ويتلخص من ذلك أولا أن كل انكشاف للتكليف منجز، ولا تختص المنجزية بالقاض لسعة دائرة حق الطاعة. وثانيا أن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. في هذه النقطة الثانية نجعل هذا الشرط شرطا للمنجزية، سواء منجزية القاطع أو الظن أو الاحتمال، كل منجزية مشروطة بعدم ورود الترخيص. أما متى يمكن ورود الترخيص؟ فهذا في النقطة الثالثة نوضحه. ففي النقطة الثانية مطلقا يقول أن هذه المنجزية، سواء كانت منجزية القاطع أو الظن أو الاحتمال، مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. وثالثا أن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ومن هنا يقال ليش مستحيل بالبرهان الذي سبق. ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه، لا لأنه ترخيص في القبيح، بل لأنه هذا الترخيص إما واقعيا أو ظاهري إلى نهاية البرهان. إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات. هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته. ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه، هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه. هذا التصور الصحيح لهذه المسائل، غير أن المشهور لهم تصور مختلف. الأفضل أن ينزل سطر، هذا غيره يصير راس سطر. غير أن المشهور لهم تصور مختلف، لمشهور العلماء تصور يختلف عن تصوراتنا. فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أنها من لوازم القاطع بما هو قاطع، ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه، بما أنه من لوازم القطع بما هو قاطع، لا بوصفه جامعا بين القطع وغير القاطع، بل بوصفه قطعا. القاطع بما هو قاطع له منجزية، كما إذا كانت الحرارة من لوازم النار بما هي نار، إذن فلا يمكن لغير النار أن تؤدي الحرارة. هم هكذا قالوا بأن المنجزية من لوازم القاطع بما هو قاطع، ومن هنا آمنوا بانتفائها، انتفاء المنجزية عند انتفاء القاطع، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا بالنسبة إلى أصل المنجزية. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقاطع، برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخص المولى فيه لكان ترخيصا في المعصية القبيحة. عقلان، هذا ترخيص في القبيح، والترخيص في القبيح محال ومناف لحكم العقل، إذن فلا يصدر من الله تبارك وتعالى. هذه هي تصورات المشهور، وقد وجدتم أن في ذلك نقطتان، نقطة راجعة إلى أصل منجزية القاط، ونقطة راجعة إلى سلب المنجزية، استحالة سلب المنجزية عن القاط. السيد الشهيد يناقش كلتا النقطتين. أما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية، فجوابوا أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القاطع بتكليف المولى، لا القاطع بالتكليف من أي أحد. المنجزية ثابتة للقاطع، أي قطع؟ القاطع بتكليف المولى، وهذا يفترض مولا في الرتبة السابقة، إذن لابد مسبقا أن نؤمن بالمولوية حتى نقول عنها بأن تكليفه منجز، بأن القاطع بتكليفه منجز. والمولوية معناها حق الطاعة. المولوية معناها حق الطاعة وتنجزها هذا الواو تفسيرية والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف، هذا معنى المولوية. إذن معنى المولوية اتحد مع معنى التنجز، معنى المولوية يعني له حق الطاعة والتنجز أيضا بهذا المعنى. ما معنى التنجز؟ يعني أنه لا عقلا لا يحق لنا يقبح لنا مخالفته. إذن اتحد معنى المولوية مع المنجزية، المنجزية مستبطنة في معنى المولوية، إذن فالمنجزية مستبطنة في معنى المولوية، والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف، فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة. إذن فلنرجع مباشرة إلى حق الطاعة لنجد بأن الله تبارك وتعالى هل له حق الطاعة علينا في جميع التكاليف أو فقط في التكاليف القطعية. فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى، لأن حق الطاعة هو الذي يقوم مولوية المولى، لأن مولوية المولى هو معنى حق الطاعة في الرتبة السابقة. وهل يختص بالتكليف المعلومة أو يعم غيرها؟ وقد قلنا بأننا نعتقد بأن هذا الحق يعم غير التكاليف المعلومة، يعني يشمل التكاليف الاحتمالية أيضا. هذه هي المناقشة لتصورهم عن أصل حجية القاضي. وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الرادع، فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العاقل، أليس قالوا بأن سلب المنجزية عن القاطع يناقض ماذا؟ يناقض حكم العاقل بقبح المخالفة. يقول بأنه أن مناقضة الترخيص لحكم العاقل بقبح المخالفة، وكونه ترخيصا في القبيح، كون هذا الترخيص ترخيصا في القبيح، فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص. لو أن حق الطاعة كان غير متوقف، أو بعبارة أخرى لو كانت منجزية القاطع غير متوقف على عدم ورود الترخيص، غير مشروط بعدم ورود الترخيص، لصح ما قالوا من أن الترخيص ترخيص في القبيح، أن هذا الترخيص يناقض حكم العاقل بقبح مخالفة القاطع. أما إذا آمنا بأن منجزية القاطع وحق الطاعة المترتب على هذا القاطع مقيد ومشروط بعدم ورود الترخيص، عندئذ سوف لا يكون الترخيص ترخيصا في القبيح، بل يكون الترخيص مزيلا للقبح، سوف يكون الترخيص مزيلا للقبح. إذن فما ادعوه من أن الترخيص ترخيص في القبيح يتوقف على من؟ يتوقف على الإيمان بأن بل منجزية القاطع، أو بعبارة أخرى الإيمان بأن حق الطاعة غير مشروط بعدم ورود الترخيص، متوقف على نفي هذا الشرط، بينما نحن نؤمن بأن هذا الشرط ثابت، لأن كل صاحب حق لو أمكنه أن يسقط حقه لسقط حقه، لو أمكنه أن يرخص في مخالفة حقه لسقط حقه. إذن فحق الطاعة أيضا منجزية القاطع التي هي تعبير آخر عن حق الطاعة في مقيد بعدم ورود الترخيص. يقول إن مناقضة الترخيص لحكم العاقل وكونه ترخيصا في القبيح فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، وهو متوقف حتما. يقول السيرشي أنه بل حق الطاعة متوقف حتما على عدم ورود الترخيص، لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه في ذلك التكليف، حق الطاعة يسقط. إذن فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص في حد ذاته؟ هل يمكن؟ لا بلحاظ أنه ترخيص في القبيح، بل في حد ذاته هل يمكن ورود الترخيص؟ هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنتجبا مع التكاليف الواقعية، بأي لا يقع التضاد بينه وبين التكاليف الواقعية؟ أو لا يمكن، وقد عرفت أنه غير ممكن، فنحن من حيث النتيجة نتوصل إلى نفس النتيجة التي آمن بها الأصحاب من استحالة سلب المعجزية عن القبر، لكن برهانهم باطل، والبرهان الصحيح هو البرهان الذي نحن أقمناه. يكفي والحمد لله رب العالمين.